بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذكرنا في باب الهوى وكيف يضر بصاحبه ويورده المهالك. إذا لم يضبط الهوى فإنه يهوي بصاحبه، وأكثر ما يتسلط الهوى على حديثي السن وعلى الشباب، يتسلط عليهم الهوى كثيرا، فهم في قواهم قوى الشباب يكون الشيطان عليهم أقوى، ولكن إذا جاهدوا الشيطان ضعف وتلاشى كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بشأن الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم من شاب نشأ في عبادة الله، شابا نشأ في عبادة الله. اليوم أرادوا أن يضيعوا علينا هذه الأحاديث، يقول لا ما عليك، أنت لازلت شاب، خذ راحتك. في سن المراهقة نبينا صلى الله عليه وسلم يحث على استقامة الشاب، يقول لك لا، وربما أتوا بأشياء ما أدري من الذي يمليها عليهم، أن من تاب مبكر ما أدري ماذا يحصل له. هذه أمور شيطانية، شيطان يزين لهم ذلك، أرادوا أن يضيعوا قوى الشباب. الشباب عندهم مقدرات وقوى، إذا استغلوها نفع الله بهم الإسلام والمسلمين، والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. تعال انظر إلى التاريخ، من الذي حمل هذا العلم؟ الشباب. من الذي أعز الله عز وجل بهم هذا الدين في ميادين العلم والجهاد والتضحية والنصيحة والاستقامة؟ أكثرهم شباب. أسامة بن زيد عقد له النبي عليه الصلاة والسلام راية ولواء، وتحت وهناك في القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كم كان عمر أسامة بن زيد؟ كم كان عمره؟ 18 عاماً. سمعت يا ابن الثامنة عشرة؟ ابن الثامنة عشرة اليوم عندنا لا يزال يرى أنه ما هو وقت حتى يدخل المسجد، بدري عليه، ربما يظن أنه ما هو مكلف، فضل أنه يكون بالمستوى هذا الذي قلد إياه النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمرو ابن سلمة الجرمي، أما قومه وعمره كم؟ ها؟ ست سنوات. ما شاء الله، ست سنوات عندنا ما يحسن يتوضأ، ربما إذا دخل المسجد يقامل مع أباه يصلي يدخل بغير وضوء، ما يعرف يتوضأ، وهذا يؤم قومه عمره ست سنوات، إمام قومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحان الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه شهد الخندق وهي أول المشاهد، وعمره كم؟ 15 سنة. أراد يتقدم يوم أحد، قالوا لا، أرجع أنت صغير. كان يصعد على مكان يرى أنه كبير، على حجر يرتفع، قالوا لا لا، لازلت صغير. اليوم ربما يتوارى يختبئ فضلا أنه يظهر، والحديث عن هذا يطول، إنما أردنا الإشارة فقط من أجل نرفع همم الشباب. أنتم في خير، في حلقات علم وذكر، في حلقات طاعة وعبادة، لا يأتي الشيطان يضحك عليك، انتبه، الشيطان له مداخل على الإنسان، والله لتسألن عن نعمة الشباب التي أنعم الله بها عليك. أنت اليوم أقدر ما تكون على الطاعة وأقدر ما تكون على المعصية، اختر لنفسك. أنت قوي، عندك طاقات ومقدرات في الحفظ والفهم والإقبال وكل شيء ما شاء الله، إذا لم تستغلها ستسأل عنها، عن شبابك، عن شبابه فيما أبلاه، تسأل يوم القيامة. قرأوا في ترجمة الأئمة أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، البخاري، هؤلاء وغيرهم كانوا أئمة، ولا تقل قد ذهبت أربابهم، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. لما تقرأ في ترجمة حافظ حكمي متأخر إلى مستوى وصل إلى درجة أن يقول فيه الإمام الألباني ذهبي العصر، يقول في شخص شاب عمره لم يصل إلى 40 سنة، وصل إلى درجة أن يلقب بذهبي العصر، لا إله إلا الله. قدم أحمد شاكر، كان من كبار العلماء، إلى مكة المكرمة يسمع عن المعلم أيضا، قال ويريد أن يتعرف عليه. قرأ في كتابه التنكيل، وقرأ في كتب كثيرة، قد خرجت كتبه في موسوعة، موسوعة المعلم. قال فجعل دخل إلى مكتبة الحرم وهو في على أحر من الجمر، يحب أن يتعرف على المعلم. كان يظن المعلم هذا حوله الحرس والخدم والحشم والمرافقين والزحمة كما يقال. تفاجأ، دخل المكتبة وجاء شاب يقرب له القلص القهوة للضيف، يعطيه القهوة والكاس، سلم عليه ورجع. شرب القهوة وسئل بعد ما استراح قليل، قال أين المعلم؟ قالوا رأيت هذا الذي أتى لك بالقهوة؟ قال أيوة. قالوا هذا المعلم؟ قال هذا المعلم، أنا آتي له أنا أخدمه أنا. فانظروا إلى تواضع العلماء. وكان دائما يلازم مكتبة الحرم، وأي ضيف يأتي له بالضيافة وبالقهوة والتمر، هذا العالم الكبير. انظروا على تواضع العلماء رحمة الله تعالى عليهم. عبد السلام بن برجس، هذا لما تقرأ في ترجمته ظن هذا ابن 80 سنة 70 سنة، معدود من العلماء الكبار، لما تقرأ في ترجمته ما وصل إلى 40 سنة، مات مبكرا. وهكذا لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، مسألة ليست بمسألة كبر السن ولا بصغر السن، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قرب لأحمد شاكر الذي قدم وكان من جملة ما هو يريد أن يلتقي به في حد ذلك العام، أن يتعرف على عبد الرحمن المعلمي، ومن أهل اليمن بالتحديد، من عتمة المعلمي هذا، وكان عالما كبيرا. فهؤلاء علماء وهم شباب، علماء وهم شباب، ما وصلوا كل هؤلاء ما وصلوا إلى سن 40. وهكذا من قبلهم الإمام النووي، تسمعون عن النووي هذا؟ مات وهو عازم، ما قد تزوج قبله، ما تزوج، ما قد وجد وقتا للزواج، مات في قرابة 36 أو 35 وهو يفكر أنه يتزوج الآن ثم مات. خلف مكتبة علمية هائلة، قال لو جمعت كتبه قسمت على حياته لكان حظ كل يوم 6 كراريس، لو خرج من بطن أمه يكتب كان حظ كل يوم 6 كراريس. شدة البركة من الله سبحانه وتعالى، كتبه أكثر من عمره الذي عمر إياه، البركة من الله سبحانه وتعالى. أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى صنف كتابا واحدا سماه الفنون في 800 مجلد، كتاب واحد 800 مجلد. كم ألفت أنت؟ كم عندك من مؤلفات؟ هذا أبو الوفاء بن عقيل، كتاب الفنون 800 مجلد. فاليوم إذا كتب واحد رسالة أو 2 رسائل ظن أنه عالم كبير ما أحد يصل إليه، هذا من الغرور والعياذ بالله. الإنسان يعرف قدر نفسه، كيف كان السلف، كيف كان علمهم رحمة الله تعالى عليهم. سيروا على بركة الله، وجدوا واجتهدوا، واحرص على وقتك، لا تضيع من وقتك قليلا ولا كثيرا. لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل، من لم تكن محرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. الشمع ما يعطيك ضوء إلا باحتراق، احترق يعطيك شمع يعطيك ضوء. أنت تريد أن تنفع الإسلام والمسلمين، وأنت تريد أن تنام أكثر مما تستيقظ، وتريد أن تكثر من الرحلات والنزه والخروج هنا وهناك أكثر من مسكك للمصحف، تريد أن تدمن على الجوال أكثر من أخذك للكتاب، مستحيل هذا، تطلب المحال أنت. فنحن في زمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، دب الضعف فيه، ولكن لا يزال هناك بقية خير. والله إننا نعرف شبابا يرفعون رأس هذه الأمة بحيث الإقبال والحفظ وأيضا الحرص على أوقاتهم، ولكن كما سمعتم هؤلاء يعتبرون أندر من الكبريت الأحمر قليل. ولا أصبح الناس يميلون إلى الضياع والتفلت أكثر. قلت لكم هذا الباب لو فتحناه يطول التذاكر فيه. قال: ولذلك قال بعض الحكماء: الهوى ملك غشوم ومتسلط ظلوم. وقال بعض الأدباء: الهوى عسوف والعدل مألوف. قال بعض الشعراء: يا عاقلا أرد الهوى عقله، ما لك قد سدت عليك الأمور، أتجعل العقل أسير الهوى، إنما العقل عليه أمير. وحسم ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفورة، فيشعرها ما في عواقب الهوى من شدة الضرر وقبح الأثر وكثرة الإجرام وتراكم الآثام. إذا أردت أن تسيطر على عقلك، على هواك، استعمل عقلك وتفكر في عواقب الأمور. لو تفكر الناس في عواقب الأمور ما عصى الله عبد. لو يعلم الزاني أن عاقبة أمره أنه يجلد أو يرجم، هل سيزني؟ وماذا تغنيه لذة تلك اللحظات عن رجم حتى يموت لو كان محصنا، وأن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا؟ يقول: ليته ما فعل ذلك، ما فعل ذلك الذنب. لو يعلم السارق أن مصير أمره أن تقطع يده وتبتر بالكلية، يقول: أنا قد كنت بخير، عندي يدين، كنت في غنى عن هذه السرقة. لكن ما فكر في عواقب الأمور. لو يعلم اللوطي ما هو عاقبته، وأنه يرجم بالحجارة حتى يموت أو يرمى من شاهق، وقد اتفق العلماء على قتل اللوطي من غير خلاف، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. منهم من قال ينكس من على شاهق ثم يرمى، منهم قال يجهز عليه إجهازا، ومنهم ومنهم، لكن اتفقوا على أنه يقتل الفاعل والمفعول به، وهو أعظم جرما من الزنا والعياذ بالله. أين من لا يتفكر؟ أين من يتفكر في عواقب هذه الأمور؟ هل سترتكب هذه الجرائم والموبقات والعياذ بالله؟ لا، ولكم في القصاص حياة، إذا طبقت الحدود يحصل الأمن والأمان، نسأل الله العافية والسلامة. فنعم، لما ترك تطبيق الحدود الشرعية حصل الفساد، حصل الفساد، بل يوجد هناك تجمعات بؤر للشباب، خاصة الذين يجتمعون في سكنات جماعية ولهم فراغ، وربما يكونون بعيدين عن رقابة الأولياء، يحصل منهم بلاوي، خاصة مع وجود وسائل التواصل والإنترنت وهذه البؤر الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموت أهون للإنسان، ومن اعتاد على ذلك يفعل فيه ما لا يفعله السم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: تعمل فيه تلك النطفة أكثر من عمل السم، فتفسد عليه دينه وأخلاقه وقلبه واستقامته، وتضيق عليه صدره، وتظلم عليه وجهه وحياته، ولا يزال يتردى شيئا فشيئا حتى يصبح عبرة لمن اعتبر، إلا أن يتداركه الله عز وجل بتوبة صادقة فيما بينه وبين الله، ويترك أهل الشر وأهل السوء، ويقبل على ما ينفعه، فالله عز وجل غفور رحيم، ومن تاب تاب الله عليه. لكن بعض الناس ينتظر لأن تنزل به المصيبة والصيحة، ما يتعظ، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، قد يسترك، لا لأنه راض عن فعلك، لكن لعلك تتوب، لعلك تتوب. فإذا استخففت بنظر الله ما تشعر إلا ويأتيك الفضيحة من حيث المأمن، ما بينك وبينها إلا لمحة بصر، يكشف الله عز وجل الستر بينك وبين العباد، وبعدها ابحث لك عن أرض تتسعك، وعن أناس تخالطهم، وعن أناس تعيش معهم، لا تستطيع أن تعيش، لا يستطيع أن يختلط معك أقرب الناس، ضيعت كما يقال دينك ودنياك. فإذا كان الإنسان على ذنب والله ساتره، فليحمد الله كثيرا ويقول: يا رب أسألك بسترك علي، توسل الله بهذه النعمة، يا رب أسألك بسترك علي أن تديم سترك علي، وألا تهتك سترك عني، وفقني لتوبة النصوح. ثم يقبل على التوبة توبة النصوح، خاشعا متذللا مستكينا خاضعا باكيا نادما، حتى أن الله سبحانه وتعالى يديم عليه ستره، ويوفقه سبحانه وتعالى ويعينه. قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكاره والطريق إلى النار اتباع الشهوات. هذا طريق وعر فيه مكاره كثيرة، ولا يجيد السير عليه إلا أصحاب الهمم العالية الذين قد جعلوا إرضاء الله عز وجل أغلى أمنياتهم. أما إنسان يبحث عن الراحة والدعة، أول ما يبدأ يستقيم يلقاه فلان: ما لك يا فلان؟ قد أنت مطوع صح؟ قال: لا لا لا، إيش المطلوب؟ قال: والله رأيتك تمشي مع فلان. قال: خلاص، آخر مرة ما أمشي معه، ومن اليوم الثاني من أجل إرضاء الناس يترك اتباع سبيل المؤمنين الصالحين. هذا انهزامي جدا، هذا لا يمكن أن يثبت على قدم. كن صاحب مبدأ والله يهابك حتى خصمك وعدوك يهابك، يحسب لك كما يقال ألف حساب. لا تتأثر من الذي يغمز أو يلمز. بعض الناس مجرد أن يغمز فيه وقال له: يا مطوع، ولا أن تدفع فلان، لا، قل: سلام عليك، الله يهديك، الله يعافينا وإياك، بس أعرض عمن تولى عنك. وعند عدم المبالاة تشق طريقك ويرضى الله سبحانه وتعالى عنك ولا تبالي. والحياة قصيرة، ما عندنا أوقات أننا نبقى نلتفت لفلان أو علان. حياة قصيرة جدا تافهة، ما عندنا وقت أننا نضيع شيء منها في سبيل الوقوف عند قطاع الطرق وسراق الهداية. أو لا يعرض عنهم واقبل على شأنك واستعين بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات على دينه حتى الممات، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.